بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدم لكم الدرس 60 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من باب صلاة العيدين من قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرطها استيقان، إلى قوله: والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن شرطها استيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يحكم باعتبار صلاة العيدين، فقال رحمه الله: شرطها استيطان. تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة الجمعة، وبينا حقيقة الاستيطان هنا. وعلى هذا فلا تجب الجمعة، فلا تصح الجمعة من مسافر، لأنه غير مستوطن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عيد النحر وهو على سفر، وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعين. وكذلك أيضا حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ولم يعين. فدل هذا على أنه من شرط صحة العيد أن يكون الإنسان مستوطنا.
نعم. وعدد الجمعة،
وعدد الجمعة، وذلك أنهم ألحقوا العيدين بالجمعة. وقد تقدم الكلام على اشتراط العدد لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه إذا تقرر أن الجمعة تصح من ثلاث، فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح من هذا العدد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعين الأربعين أو تعين 12 رجلا، فحينئذ لو صلى ثلاثة وتوفرت فيهم باقي الشروط فإن عيدهم معتبر.
يا ابن الإيمان،
أي ولا يشترط لصلاة العيدين ابن الإيمان، وهذا قول الجماهير رحمة الله عليه. والعيدان أخف من الجمعة، وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام، لكنه لا يأخذ وجه الشبه، لا يأخذ الشبه من كل وجه. وعلى هذا قالوا فإنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه، أي لا يشترط في صحة العيد أن يأذن الإمام به. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا في ضاحية المدينة وكانوا مستوطنين وصلوا العيد، فإنه يجزيهم ذلك ويصح منهم وتعتبر صلاتهم صلاة صحيحة.
نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر،
ويسن أن يرجع من طريق آخر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ما يرجع من آخر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء، قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف في الرجوع فيرجع من طريق آخر لكي يمر على أكثر العدد من المساكين والضعفاء فيحسن إليهم صلوات الله وسلامه عليه، ويكرمهم ويدخل السرور عليهم، خاصة وأن يوم العيد يندب فيه إدخال السرور على ضعفة المسلمين من المساكين والفقراء ونحوهم. فقال أصحاب هذا القول إن ذهابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر من طريق ورجوعه من طريق آخر يعتبر من هذا الوجه سنة يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدى بهديه، وليست من السنن الخاصة به عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإنه يسن للإنسان إذا مضى بالعيد أن ينزل من طريق وأن يرجع من طريق آخر، حتى يكون هناك أكثر عدد تمر عليه من الضعفاء والفقراء فتحسن إليهم وتواسيهم، فهذا استحق وجل من العلماء رحمة الله عليهم. لكن على هذا التخريج لو كان الإنسان راكبا دابته أو كما هو موجود في عصرنا اليوم السيارة أو ما في حكمها، فإنه قد يتعذر عليه شهود المساكين والإحسان إليه، فيكون أمر السنة فيه من هذا الوجه أضعف. الوجه الثاني قالوا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الخير من الأرض له أكثر، وذلك أن الأرض تشهد بما عليها من الخير وتشد أن يوقع عليها إذا كان ذلك تلك الخطوة أو ذلك المشي في طاعة الله تشد ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قالوا إن العبد الصالح تبكيه الأرض من كثرة ما كان عليها من خير، وتبكيه السماء لما كان يصعد من عمله الصالح إلى الله جل وعلا، فيبكى ويكون فقده على هذا الوجه موجبا لبكاء السماء والأرض عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مضى للعيد من طريق ورجع من طريق آخر قصد من هذا أن تكثر الخطى على الأرض، فبدل أن تكون من طريق واحد وتكون الشهادة لطريق واحد تكون الشهادة لأكثر من طريق. وإلى هذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فإن الله عز وجل يكتب لكم هذه الآثار إلى قاعد. وأفضل الطاعات الصلاة، فكأنهم يقولون كون الإنسان يمضي لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر يكون شهود الأرض له بأرض غير الأرض التي شهدت بذهابه، فهذا أفضل بالخير وأكثر. وعلى هذا الوجه تكون الفضيلة لمن يمشي على قدميه، تكون الفضيلة والسنة آكد لمن يمشي على قدميه بشهود الخير، ومن ركب على دابته فإنه دون ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثالث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نضى للعيد من طريق ورجع من طريق من أجل أنه أرفق به عليه الصلاة والسلام، يعني أخف عليه، فكأنه ذهب من طريق لأنه أيسر ورجع من طريق آخر لأنه أيسر في الرجوع، وبعض الطرق أخف في الذهاب ولكنه أثقل في الرجوع، وبعضها أخف في الرجوع ولكنه أثقل في الذهاب، والصحيح الأقوال الأول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة. فلما دخل مكة دخلها عليه الصلاة والسلام من ثنية كداء من جهة القبور والنعلات، وخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا وإن كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية القبور التي تسمى الآن الحجوب من جهة الحجوب، قالوا لأنه من أجل إعجاز الإسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الهجرة متخفيا في ظلام الليل وصوابه، فدخل في وضح النهار من أعلى مكة حتى يكون أبلغ في عزة الإسلام وإظهاره. كذلك قال بعض العلماء إنه ذهب للعيد من طريق لإغاظة المنافقين، وذلك أن شعائر الإسلام تغيظهم، وكان المنافقون بالمدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنطوي قلوبهم على ما لا خير فيه للإسلام والمسلمين، فقصد إغارة صدورهم. على هذا الوجه يكون دخوله من طريق في مكة وخروجه من طريق يتضمن يتضمن إعزاز الإسلام بعد إذلال أهله بمكة، فيقولون على هذا الوجه يكون مشروعا بقصد إغارة المنافقين. والصحيح أنه لكثرة شهود الخير ولكثرة الإحسان إلى الناس، يدل على هذا أنه ذهب إلى عرفات من طريق البدر ورجع إلى المزدلفة من طريق المأزومين، وهذا يؤكد أنه لكثرة الخير ولأجل شهود العمل الصالح من الأرض من العبد، فيكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. تكرر هذا في حجه صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك أيضا في ذهابه للعيدين. بعض العلماء يقول هذه سنة جبلية محضة تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتفى به، والصحيح أنها من السنن التي يهتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبت إلى عرفات من طريق بدر ورجعت من طريق المأذنين فإنه تكون مصيبا للسنة ومتأثرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع الاقتداء والاتساء بمثل هذا. والسبب في هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يشرع الاتساء به بالإجماع، ومنها ما تردد بين أن يكون جبليا خاصا به فعله من أجل الرفق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما يكون مترددا بين يحتمل أن يكون جبلة ويحتمل أن يكون هديا. فهذا الفعل ذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق اختلف العلماء فيه، بعد أن يقول سنة جبلية لا يؤتفى ولا يقتدى به فيها لأنها أرفق به فغيره لا يشاركه في هذا، وهذا قول ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور أنها سنة يؤتفى ويقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر لعمارة الطرق لذكر الله ولكي تشهد لك الأرض بما يكون عليها من خير. شرع العلماء أنا هذا الوجه، إذا كنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل شهود الخير وتشهد الأرض عليه بفعل الطاعة، أخذ العلماء من هذا سنة عامة، قال إذا ذهبت إلى أي عمل خير كصلة رحم وبر والدين ونحو ذلك من الطاعات وطلب علم ونحو ذلك من الخير أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق، لأنك لا تزال في خير حتى ترجع إلى بيتك. فمن خرج إلى طاعة الله عز وجل فهو في طاعة الله ويخوض في رحمة الله حتى يرجع إلى مكانه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل لمن خرج في سبيله أي بالجهاد لا يخرجه إلا إيمانا به وتصديقا برسوله أن أدخله الجنة أو أرده إلى بيته بما نال من أدب أو غنيمة. فهذا كله من ضمان الله عز وجل للعبد، فيشرح للإنسان أن يذهب من طريق للطاعة وأن يرجع من طريق آخر. نعم.
ويصلي ركعتين قبل الخطبة.
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو فعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم عفى الله عنه وعنه، فإنه كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا خطب مروان كان مروان إذا كان في آخر خطبته كما كان يفعله بنو أمية حتى عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا على المنابر في خطب الجمعة والعيدين، قيل إن معاوية كان منه ذلك لأنه بلغه أن علي سبه، فكان من باب ربي الأذى بالأذى. ولكن على العموم هذه السنة السيئة بقيت، فبقيت في أعيادهم وفي جمعهم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الخطيب إلى هذا القدر قاموا عنه، فكانوا يقومون عن مروان إذا ذكر علي رضي الله عنه ونال منه قاموا عنه، فكأنه أخذ في نفسه ووجد، فصار يقدم الخطبة على الصلاة. فلما مضى إلى صلاته ذات يوم وكان معه أبو سعيد رضي الله عنه، لما أراد أن يذهب إلى المنبر جذبه أبو سعيد فقال له غيرتم، أي غيرتم السنة. فقال إن الناس ليسوا كما تعهد، أي ليس الناس كما تعهد يصبرون على الخطبة. فكأنه اجتهد في تقديم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس خطبته وما يقول فيها، ولا شك أن هذا من البدعة والحدث، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ولكن على العموم لو قدم الخطبة على الصلاة فإن هذه الخطبة لا يعتد بها ولا تصح، لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل واقع في غير موقعه وجوده وعدمه على حد سواء، ولذلك لا يعتد بالخطبة إذا أوقعها قبل الصلاة، إنما تصح الخطبة إذا وقعت بعد صلاة العيدين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي. نعم.
يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التأويل والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
هذا هو ثابت من هدي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كبر في الأولى سبعا، كان يكبر في العيدين خمسي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية، وكان هذا من هدي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العيدين، يشمل عيد الأضحى وعيد الفطر، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام ويفصل بين التكبيرات كما سيأتي، وكذلك أيضا يكبر في الثانية إذا قام لها ستا.
يرفع يديه مع كل تكبيرة،
يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مواضع، منها صلاة العيدين، منها صلاة العيدين، ومنها أيضا صلاة الجنازة، هل يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة أو لا يرفع؟ المشهور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرفع، وكان يقولون، وكذلك ابن عمر أنه كان يرفع، وكان يقولون أنه لا يظن ابن عمر خاصة مع شدة تحريه بالسنة أن يرفع يديه في الصلاة التوقيفية إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، والصحيح أنه لا حرج، من رفع لا حرج ومن ترك فلا حرج، وكل على خير، فمن رفع فهو له أصل وله سنة، خاصة وأن الأكرم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذه التكبيرات، ولكنني لم أطلع على سنده بحيث لم أجد من جزم بصحة هذه الرواية، فإن صحت فلا إشكال أنها السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الأفضل.
ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
ذكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يذكر بين التكبيرات، واستحب بعض العلماء أن يقول هذا لأنه أثر عنه رضي الله عنه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد. والذي اختاره بعض العلماء أنه متوقف في الذكر، لكن لو كبر هذا التكبير يفعل، لأن له أصل من حديث أبي هريرة أن الصحابي لما دخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة جاء رجل يحفظه النفس فقال الله أكبر ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من الذي قال كذا وكذا عانفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 39 ملكا يبتجرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. وهذا يدل على فضل هذه المعقبات العظيمة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعظيمه. فلذلك قالوا يقوله بين التكبيرات أفضل من أن يسكت، ولكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، فمن سكت فهو على سنة، ومن قال هذا تأسيا فيما أثر عن ابن مسعود والظن بها أنه يكون له شبهة التأسي أو يكون له أصل فإنه لا حرج عليه، من فعل لا حرج ومن ترك لا حرج. لا ينكر على من فعل لأن له السلف خاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب طائفة الاحتجاج بفعل الصحابي وقوله، ومن ترك يحتار فإنه على سنة.
وإن أحب قال غير ذلك،
وإن أحب قال غير ذلك، هذا بناء على أن قول الصاحب حجة. إذا كان قول الصاحب حجة كانوا يرون أنه يشرع الذكر في هذا الفاصل الذي بين التكبير الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وهكذا، كأنهم يرون أن المحفوظ أن يذكر بينها وأن لا تخلو من وجود ذكر. فإذا كان الأصل الذكر والثناء على الله فلو قال غيرها من الأذكار التي فيها ثناء على الله ما حرج، ولكن الأقوى والأولى والأقرب إن شاء الله للسنة أن يسكت.
ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبحة الأولى وبالغاشية الثانية.
كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صلاة العيدين جهرية، فكان يقرأ جهرا، وهذا مما تخالف فيه الصلاة مما تواكب فيه صلاة النهار صلاة الليل أنه يقرأ فيها الجهر. وبناء على ذلك ولا في الأصل في الصلاة السرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار بعد الفجر في صلوات النهار بعد الفجر أن تكون سرية، وأما صلاة العيدين فكانت جهرية منه عليه الصلاة والسلام. أثر عنه أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وقد قرر العلماء رحمة الله عليهم ولكلام الإمام القيم رحمة الله عليه كلام النفيس في هذه المسألة بين أن اختيار هاتين السورتين للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى خاصة وأن فيها ذكر البعث والنشر ونهاية الدنيا وسرورة الإنسان إلى الآخرة وما يعين على رقة قلبه وخشوعه وحضوره خاصة في يوم العيد، وأن الناس قد لبسوا أحسن ما يجدوا، فلربما دخل الإنسان الغروب وزهو الدنيا والركون إلى شيء منا يصرفهم عن ذكر الله عز وجل. فلما قرأ هاتين السورتين كأنه يشهي في القلوب أن تكون على قرب من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، فمع أنه يوم عيد فإنه يشرع تذكيرهم بالله عز وجل. ولذلك اختار هذه السور بما فيها من بالغ العظة والذكرى، ولذلك سن للأئمة أن يقرأوا بهذه السور خاصة وأن سورة قاف والقرآن المجيد تشتمل على نهاية الإنسان وحال السعيد والسعداء والأشقياء وما ينتهي إليه حال الناس من خروج من قبورهم إلى لقاء الله جل جلاله. فتذكر الناس في مثل هذا اليوم الذي فيه الفرح يغلب فيه الفرح والسرور أدعى إلى الموازنة والبعد من الغلوف الفرح والإسلام دون الوسط، فإنه في الأعياد لا يفتح الباب على مصراعيه حتى يسترسل الناس في غيهم وفجورهم وربما يقعون في أمور حرمها الله، وكذلك أيضا لا يضيق على الناس فهو وسط. ففي أبي وأمي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد ودخل الحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد قالت أم المؤمنين عائشة سألته أن تنظر إلى الحبشة، فقام على قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إليهم من وراء ظهره، وهو صلوات الله وسلامه على سيد الأمة وأفضل الخلق. وتقول له أريد أن أنظر إليه وهم العبد. وإنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وعلو مكان عند ربه يقف معه من أجل أن تنظر إليه وهم العبد. لكنه يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، ما قال لها أنا أقف أو تأمريني أن أقف، ولم يعتب عليها ذلك لأن الحال يقتضي التوسعة. فوقف صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة، فهو يقول لي هل شرقت؟ أقول لا بأس. تقول هل فرغت؟ يقول لا بأس. فقدروا قدر الصبية الجهلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل أبو بكر والجاريتان يضربان بالدف لعائشة رضي الله عنها تغنيانها وأراد أن يجيء، فقال إنه يوم عيد أي لا تؤذيهما فإنه يوم عيد. وكذلك لما دخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بالسلاح أراد أن يحصدن، قال يا عمر إنه يوم عيدنا. فهذا يدل على التوسعة. لكن إذا زاد الأمر أنه يخشى من الناس ينفرطون في اللهو المباح أو في الأمور التي توجب الوقوع بسخط الله عز وجل وغضبه وكفران نعم وذكر عيشه، قرأ عليه الصلاة والسلام لقاء القرآن المجيد. وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هاتين الآيتين خاصة أن اقتربت الساعة وانشق القمر فيها تذكير بحال الأمم الماضية وكيف كانت في عزة ونعمة ثم آلت إلى ما آلت إليه من سوء الخاتم والعياذ بالله بعصيان الله جل وعلا. فهذا شيء عجيب من الموازنة وانضباط لكي يكون المسلم بين الإفراط والتفريط. فهذا هو الوسط الذي يحمد صاحبه وتكون به عواقب الخير له في دينه ودنياه وآخرته. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر والأضحى. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام تشتمل على تعليم الناس كما سيأتي. فالخطبة في هذه اليوم يقصد منها بيان الأحكام الشرعية وكذلك أيضا تذكير الناس ووعظهم والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله عز وجل. ولذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أتى النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكم فإني أريدكن أكثر حقب جهنم. قلنا يا رسول الله ولم؟ قال بكفركم. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا إنما يكفرن العشير إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه ينبغي وعظ الناس في يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر. نعم.
يستفتش الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعين.
يستفتش الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وهذا فيه حديث ضعيف في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح خطبه في خطبة العيد بالسبع وكان يكبر أثناء الخطبة، ولكن الحديث المتكلم على سنده إلا أن جمع من العلماء سامحوا فيه. وإن كان بعضهم يقول السنة والأولى أن يستفتح بالحمد فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحه بالحمد فإنه لا بأس أن يستفتح بالتكبير تأليفا للقلوب كما يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل السنن إذا خشي منها حصول الفتنة وما لا يحمد عقباه. نعم.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة هذا قياس، يعني إذا قصد بهذه الصدقة صدقة الفطر كما هو ظاهر من قوله ويبين لهم ما يخرجون هذا قياس. وجه القياس أن حديث البراء بن عازب في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر أنه خطب وبين لهم كيف تكون الأرحية ومن أي سن تجزي وبين وقتها عليه الصلاة والسلام. فقالوا كما أنه في يوم النحر بين للناس أحكام الأضحية كذلك يوم الفطر يبين للناس أحكام صدقة الفطر. ولكن هذا محل نظر لأن صدقة الفطر تنتهي بالصلاة، ولكن يوم النحر يبتدئ النحر بانتهاء الصلاة كما سيأتي بانتهاء الصلاة والخطبة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك اختلف الحالان فكان القياس قياسا مع الفارق. ولذلك يعني يقوى ان تكون مرعبه وهذا هو الاشبه، لان الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه في يوم العيد نظر الى النساء ووعظهن، فدل على ان خطبه العيد الافضل فيها ان تكون مرعبه. ولا يبالغ في مرعبه حتى يخرج الناس من فرحهم، ولكن يكون مرعبه بقصد، يعني فيها نوع من القصد والاعتدال حتى يبعد الناس من الغرور، وكذلك ايضا لا ينفرهم من الفرحه ويخرجهم مما هم فيه من يوم عز في ذلك اليوم الذي هو عز للاسلام والمسلمين. نعم.
ويرغبهم في الاضحيه ويبين لهم حكمها.
يحثهم على الصدقة لحديث جمال أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى حتاءة النساء ووعدهم وكوسائته إن شاء الله بيانه. وأما في الأضحى فالثابت عنه عليه السلام أنه قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. من ذبح قبل الصلاة في رواية بشرطه شاة لحم، وفي رواية ثلاثة زيت، وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. دل هذا الحديث على أن من السنة أن يبين للناس أحكام الذبح والنحر في يوم النحر، لأن الناس فيهم العوام وفيهم الجاهل وفيهم من قد يقول لأول مرة يضحي عن نفسه أو عن أهله، خاصة إذا كان قد توفي أبوه أو تلبس بهذا الأمر لسفر أبيه في حج ونحو ذلك. فبيانه للأحكام الشرعية يعين الناس على تحقيق مقصود الشرعي من ذبح الهدي المعتبر في هذا اليوم، وبناء على ذلك يسن أن يبين الناس هذه الأحكام. أخذنا هذا من حديث خطبته عليه الصلاة والسلام، حديث البراء في الصحيحين من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر الذي ذكرناها والذي تقدمت الإشارة إليه. فقال العلماء يسن في خطبة عيد النحر أن تشتمل على بيان الأضحية، والأفضل أن يجمع بين بيان الأمور التي يحتاج الناس إليها، خاصة إذا كانت هناك أمور عامة أو تعم بها البلوى أو يحتاج الناس للتنبيه إليها، لا حرج أن ينبه عليها، وينبه أيضا على أحكام الأضحية كما هو هديه عليه الصلاة والسلام.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، الخطبة سنة، أي أنها ليست واجبة ولازمة. وعلى هذا فلو نسي التكبيرة في الصلاة لا يلزم من سجود السهو، لا يلزم أن يسجد سجود السهو، فلو أن الإمام قال الله أكبر ودخل ثم قال الحمد لله رب العالمين فسهى عن التكبير، فإنه لا يلزمه أن يسجد سجود السهو لأنه من السنة، لأن هذه التكبيرات الزوائد من السنة. وخلاله فإذا قام من سجوده، فالتكبيرة الأولى تكبيرة انتقال، والخمس بعدها تعتبر تكبيرة من التكبيرات المسنونة، إن فعلها أصاب وإن تركها فإنه لا يلزم بجبرها بسجود السهو لأنها ليست بواجبة.
والخطبتان سنة،
وكذلك الخطبتان سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط لصحة الصلاة، فالآن من صلى ولم يخطب فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة، ولكن العلماء رحمة الله عليهم ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المصنف رحمه الله ومن وافقه قالوا إنه يتسامح في الخطبة ولا تعتبر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة حينما قام يخطب، كما في حديث ابن ماجه قال من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، فخيرا بين أن يقعد وبين أن ينصرف، فدل على أن الخطبة ليست بلازمة. ولكن هذا محل نظر عند العلماء رحمة الله عليهم، لأنه قد يكون الشيء لازم في حق الإمام لكنه غير لازم في حق المأمومين.
ويكره التنكل قبل الصلاة وبعدها في موضعها،
ويكره للإنسان أن يتنكل إذا مضى إلى المصلى في يوم العيد أن يتنكل قبل صلاة العيد حتى ولو طلعت الشمس، مثلا في عيد الفطر يؤخر إلى ارتفاع الشمس قدر شيء فيدخل وقت الجواز بارتفاع الشمس قدر شيء، فلو أن هذا هو تنفل فيما بين قلب الرمحي وقلب الرمحي فإنه يكره له ذلك. فالنص بعض السلف على أنه بدعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول أشبه وأقرب إلى البدعة والحدث، وهذا هو هديه أنه لم يتنفل قبل العيد ولا بعد العيد، فبعد العيد ينصرف الإنسان مباشرة، حتى قالوا إن صلاة العيد نفسها تغني عن ركعتي الضحى في يوم العيد، هذا اختيار بعض العلماء، ويرى أنه يوم العيد أنه لا حاجة أن يصلي ركعة الضحى، لأن صلاة العيد تعتبر ركعة الضحى تحتها أو كأنها مندمجة تحتها، ولكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى فلا حرج، أما في المصلى فلا. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أفضل وأكمل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا اليوم التوسع، والشرع قصد من هذا التوسع على الناس، فهو يوم عيد ويوم فرحة يشرع للناس أن يتفرغوا في الفرحة بنعمة الله عز وجل عليهم. ولذلك حتى في الخطبة خيرهم بين أن يجلسوا وبين أن ينصرف، ولما وافق يوم الجمعة خيرهم بين أن يأتي الجمعة وبين أن يصلوها، وهذا يدل على التوسع وأن مقصود الشرع فرح الناس بهذا اليوم الذي هو يوم عز للإسلام والمسلمين.
ويسمى لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها،
ويسمى لمن فاتته أي الصلاة كلها أو بعضها، جئت والإمام في الركعة الثانية فإنه يسن بعد سلام الإمام أن تقوم ثم تقضي. وللعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا قمت إلى الركعة الثانية فإنك تحتسبها الركعة الأولى لأنك قائم فتكبر السبع التكبيرات تكون أشبه بالقضاء. وهذا مذهب من يقول ما فات يقضى، الذي فات المشرق يقضى. والقول الثاني يقول إنه يقوم ويتم فيكبر كتكبيرات الركعة الثانية ست تكبيرة الانتقال والخمس بعدها، أو خمس تكبيرة الانتقال وجهان للصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا. فعلى هذا الوجه في هذه الحالة إذا قمت في الركعة الثانية إذا قمت تقضي فإنها الركعة الثانية وهذا هو الأصح، لأن الخلاف بين العلماء في المسبوق هل يقضي أو يبني. لو أدركت الإمامة فأدركت بعض الصلاة وفاتك بعض الصلاة، إن قلنا إنك تقضي فإنك تعيد كأنك تعيد الركعة الأولى بصورتها، وكانت صورتها مع الإمام سبع تكبيرات فتعيد بالسبع. وعلى القول أنك تبني وهو الأقوى من جهة السند والحديث، لأن روايات أبي هريرة من طريق الزهري وأصحاب الزهري أقوى في رواية فأتموا الحديث في فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فقدوا. فعلى رواية فقدوا تكبر سبعا، وعلى رواية فأتموا تكبر الخمس أو الست على الوجهين الذين ذكرناهما. وبناء على ذلك هل الأقوى رواية فأتموا أو رواية فقدوا؟ الصحيح أن رواية فأتموا أقوى، أولا من جهة السنة فإن رواتها أوثق وأقوى، وثانيا من جهة المتن فإن الإتمام يستعمل القضاء بمعناه، فإن رواية وما فاتكم فأتموا فقدوا أي أتموه، لأن العرب تسمي تمام الشيء قضاء كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني أتممتموها، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فأصبح متن رواية فقدوا لا يقوى على معارضة رواية فأتموا، لأنه متردد بين معنى التمام وبين معنى القضاء. والقاعدة من إذا تعارض النصان المحتمل والصريح أن يقدم الصريح على المحتمل، وعلى هذا فإن الأقوى أن يتم، وعليه فإنك تكبر لا تكبر سبعا وإنما تكبر الست أو الخمس على وجهين الذين ذكرناهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويسمى التكبير المطلق في ليلتي العيدين،
ويسمى أن يكبر تكبيرا مطلقا في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فهي آكد، والتكبير فيها آكد، لأن الله عز وجل قال ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأخبر سبحانه وتعالى فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد تمام العدة، يعني بعد تمام رمضان. ولذلك إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان تكبر بمجرد نعود يبتدئ التكبير ويشرع، حتى قال بعض العلماء بوجوده يقول لن تكبر الله. وعلى هذا يكون التكبير بعد نعود الشمس. لكن لو كانت الليلة ليلة شك تحتمل كليلة الثلاثين، احتمل أن تكون من رمضان واحتمل أن تكون ليلة عيد الفطر، فإنه يبتدئ التكبير عند العلم بأنها ليلة عيد الفطر. فإذا علمت أو أخبر الناس أن الليلة ليلة عيد الفطر شيء على من يبتدئه بالتكبير، فإذا بلغك الخبر تكبر حتى يكون ذلك أبلغ في إصابة في تحقيق هذا الأمر أو الامتثال هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به عند تمام العدة. وكذلك الحال بالنسبة لعيد النحر، فإن عيد النحر العشر من حيث هي يشرع فيها التكبير. قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قال بعض السلف إن المراد بها عشر من الحجة التي ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان في العشر يمضي إلى السوق ويدخل إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يبيع ويشتري، ولكن يدخل ويكبر ويرفع صوته حتى يتذكر الناس تكبير فيكبر الناس بتكبيره. وهذا يدل على تأكد تكبير في هذه العشر وذكر الله عز وجل فيها، وهذا هو التكبير المطلق. والمطلق أصل من الإطلاق، أطلقت الدابة إلى حلال فيتاقها وبده المقيد، والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بالصلوات وسيأتي.
وفي فطر آخر وفي كل عشر ذي الحجة،
وفي فطر آخر أي تكبيرك ليلة عيد الفطر آكد من تكبيرك ليلة عيد النحر، لأن في ليلة عيد الفطر أمر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، سيكبر ويقوم راكب في ليلة عيد الفطر.
نعم. وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي كل عشر ذي الحجة لقوله تعالى يذكر الله في أيام معدودات، فيشرع أن يستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وهذا هو فعل السلف كما سمينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وأرضاه.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة
والمقيد عقب كل فريضة سمي مقيدا لتقيده بالفرائض، وللعلماء وجهان. الوجه الأول يقول يتقيد بالفريضة بشرط أن تكون في جماعة، فإن كان في جماعة كبر، أما لو صلى وحده لم يكبر، وهذا يقول به بعض الصحابة رضي الله عنهم ويخفى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعضهم يشرع أن يكبر في أدبار الصلوات سواء كان في جماعة أو لم يكن في جماعة. وعلى هذا الوقت فلو صلى لوحده فإنه بعد انتهاء من الصلاة يكبر الله عز وجل.
من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمسلم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
من صلاة الفجر يوم عرفة، وهذا يعتبر تكبيرا مقيدا عند جمع من العلماء، يبتدئ من الفجر يوم عرفة، قال بعضهم من ظهر يوم عرفة، يبتدئ من ظهر يوم عرفة كما يقول به بعض الفقهاء المدينة السبعة، يقول انه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم عرفة. وقوى جمع من العلماء ابتداؤه من الفجر يوم عرفة، وقد ثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، من منى الى عرفات، منهم المكبر ومنهم المنبي ومنهم المهلل، فلم يعد احد منهم على الاخر، فلذلك يستانسون بهذا. وقواه بعض المحققين انه يبتدئ من فجر يوم عرفه، يبتدئ التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات بعد ان ينتهي الامام ويسلم ويخشف الى الناس يكبر. وعلى هذا جرى العمل في عهد السلف الصالح ولم يكر احد، بل جرى على ذلك العمل واقره العلماء رحمه الله عليهم، وهي سنه باقيه أنه يكبر أدبار الصلوات.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، أي بعد أن يصلي صلاة الظهر من يوم النحر يبتدئ الإمام فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، ولكن السنة أن يكبر كل إنسان على حدة، وأما إذا اشتركت الأصوات فعلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون الاشتراك قصدا ويطلب ذلك الاشتراك، وأشد ما يكون أن يبتدئ الرجل فيقول اللفظ فيقولونه وراءه، فهذا من أشد الأنواع وأقرب إلى الحدث، وشدد فيه العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا في تلبية ولا في تكبير. فلو أن جماعة قام رجل فيهم وصار هو الذي يكبر ويكبرون وراءه فإنه إلى الحدث أقرب منه إلى السنة. أما لو أنك كبرت وصار الناس معك يكبرون فاتفقت الأصوات ولم يكن ذلك بسبيل القصد ولم يكن متابعة لواحد منه فلا حرج، فإنه يجوز الشيء بدون قصد ولكنه يحضر عند القصد. ويستدل بعض من يجيز أن يكبر الرجل ويكبر وراءه ويلبي ويلبى معه بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيكبر الناس بتكبيره، فيقول يكبر الناس بتكبيره يعني كان يكبر فيكبرون وراءه، وهذا ضعيف، فإن الباء في قوله بتكبيره سببية، أي يكبرون بسبب تكبيره، كأن تكبيره ذكرهم التكبير، وليس المراد به المصاحبة، أي يكبرون بتكبيره أي مع تكبيره، لا، إنما المراد أنهم يكبرون إذا سمعوا تكبيره، كما يكون أشبه ما يكون أنه قصد إعلامهم وتنبيههم، وهذا هو الأشبه بالأثر، لأن ابن عمر أصلا لم يكن يدخل السوق لحاجة، وإنما دخله لأن الناس في غفلة الدنيا فأراد أن يذكرهم بهذه السنة وهم في حزن غفلتهم الدنيوية، وهذا هو الأشبه، أن قوله يكبرون بتكبيره أي يكبرون بسبب تكبيره، فكأن تكبيرهم نبهه كأن تكبيره نبههم إلى سنة التكبير لا إلى المصاحبة بالتكبير، وهذا هو الأشبه. نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
وإن نسيه صلى وذكر الأذكار ونسي التكبير قضى، ولذلك بعد أن يفرغ بمجرد أن يتذكر يقضي ما دام في المصلى، فإن خرج من المصلى فإنه حينئذ يفوت القضاء ولا وجه لأن يقضي لأنه مقيد بالصلاة، فما دام في المصلى فأنه لم يبرح المصلى فهو في حكم من انفتل من صلاته، وهذه المسألة تعتبر اجتهادية، كأنهم يرون أنه لم انفتل من صلاته ولم يكبر مباشرة لوجود العذر، فإذا زال العذر رجع إلى الأصل من الاتساع من التكبير ومطالبته بهذه الشهيرة.
ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسمى عقب صلاة عيد،
ولا يسمى هذا التكبير عقب صلاة عيد، أي إذا صلى صلاة العيد فإنه لا يسمى. وقال بعضهم إنه لا حرج أن يكبر ما لم يستفتح الإمام الخطبة، فإن كبر بعد السلام لا حرج ما لم يستفتح الإمام الخطبة، ولكن الأقوى والأشهر عند الجماهير أن التكبير يكون إلى دخول الإمام في الصلاة. ففي يوم النحر ويوم الأضحى يكبر الإنسان عند غدوه بالمصلى ويكثر من التكبير ويرفع صوته، وإذا جلس في المصلى الله رب التكبير ورفع صوته، وهذه السنة إلى الله المشتكى. كان الناس القديم إذا كان يوم العيد يرتدت مساجدهم من التكبير وذكر الله عز وجل والتسبيح على أحسن وأجمل وأكمل ما أنت رأي، حتى أنك تشعر بعزة الإسلام. وهذا إلى عهد قريب، يعني قد لا يكون لا يزيد عن 15 سنة إلى 20 سنة، ولكن أصبح الناس اليوم قل أن يتذكروا إلا إذا أخذت المسمع أو المجواء لكي يتنبهوا، وإلا إذا تركوا فهم في غفلة إلا من رحم الله. وهذا يدل على ضعف يعني هذه السنة وذهابها عند الكثير. والمنبغي على الأئمة والخطباء أن ينبه الناس على أنه ينبغي يوم العيد إظهار هذه السنة ورفع الأصوات فيها حمدا وثناء وذكرا وإجلالا وإعظاما وإكبارا لله سبحانه وتعالى، وهو يوم شكر لنعم الله عز وجل. فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمد الله عز وجل علانية أغبق الله عليه من فضله، وجعل حسنات الله عز وجل ونعمه وخيراته، لأن من أجل الله أجله الله. وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله عز وجل لم يبال الله عز وجل به، لأن الله يذكر من ذكره. ولذلك قبل أن تجد إنسان يحافظ على السنة ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس وأحيا محبته وتوقيره وإجلاله. وانظر إلى أهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى وكانت منهم المواعظ والخطب والتذكير أبقى الله في قلوب العباد حبهم ونشر بين الناس ذكرهم، وكانوا في حمد وثناء بين الناس بما كان لهم من ذكر الله عز وجل والفضل والمنة لله عز وجل على كل حال. فكذلك الحال في الناس عامة، ينبغي أن يشوى فيهم الإكثار من ذكر الله ورفع الأصوات في ذلك، حتى يكون في ذلك إظهار لعزة الإسلام، خاصة إذا كان هناك أعداء للإسلام أو كانت بلاد فيها كفار ومسلمون. فإذا كان يوم العيد خرج المسلمون يكبرون ويثنون على الله وترتج بهم الشوارع وهم يثنون ويكبرون، فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وسلاحهم المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم، وهذا خير كثير. فينبغي إحياء مثل هذه السنة ونجد الناس إلى رفع الأصوات فيها سواء في المصلى أو في الطريق، كل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. نعم.
وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
صفته شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعا والأربع شفع، وإن كان وترا يكون